بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث لهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر الإخوان، إنه من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين تيسيره سبحانه وتعالى لهم لقاءات التذاكر والتناصح والاستفادة، فإن هذه المجالس تعمر بالخير ويحفها الخير وينزل عليها الخير ويجنى منها الخير. ومن هذه الليلة إن شاء الله تعالى، إن متعنا الله في الحياة، ستكون اللقاءات التي بعدها كل لقاء في موضوع مما تدعو إليه الحاجة، مما نرى الدواعي على الساحة في حياتنا اليومية تدعو إليه. وآثرت هذه الليلة أن يكون الكلام قبل البدء في هذه السلسلة التي ذكرت وأشرت إليها أن يكون في موضوع ليس بالغريب عليكم، وقد سمعنا فيه كثيرا، ولكن يجب أن يبتدأ به ويحسن أن ينطلق منه، ألا وهو موضوع العلم. فقد يقول قائل: ما أكثر الكلام في هذا؟ فأنا أجيبه فأقول: ومع ذلك ما أكثر ضده في هذا الزمان، ألا وهو الجهل بشرع الله سبحانه وتعالى في كثير من المسلمين، وأحيانا الجهل المركب، وهو الذي نراه اليوم على الساحة. فهذا الذي دعاني إلى التحدث في هذه القضية. وأعني بالجهل المركب أن يكون الإنسان جاهلا ولا يدري أنه جاهل. ومن هذا الصنف جهل البلايا، وحلت بأمة الإسلام وبالإسلام الرزايا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فظهر وتصدر الكتابة أو تصدر للكتابة وانتقب في جميع وسائل الإعلام من يسمون بالمثقفين أو بالمفكرين، فأغرقوا الناس بكتاباتهم اليومية في الصحف وبكلماتهم المتهالكة في قنوات الإعلام، والناس يؤثر فيهم الكلام لا سيما إذا كثر وتتابع. وفريق ثالث، وإن انتسبوا إلى العلم، وأعني بالانتساب أنهم طلبوا العلم في الكليات وتخرجوا منها، فهم والله لا يرفعون بعلم الشريعة رأسا، وإنما يرون العلم الذي يرفعهم ويكسبهم السمعة والشهرة علم الكلام، الثقافة. فرق موضوعات بما يناسب أهواء الناس ورغباتهم غافلين أو متغافلين عن الحكم الشرعي في ذلك، ونابذين لكل من دعا الناس إلى التمسك بالوحي في ذلك، إما بالتعصب وإما بالتشدد وإما بالتزمت وإما بأحادية النظرة، هكذا يقولون، يعني ليس في المسائل إلا رأي واحد وما ينظر إلا من وجه واحد ونحو ذلك، مما يلبسون به على الناس، والناس وأعني عوامهم كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: همج الرعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأووا منه إلى رفع شديد أو وثيق، كما جاء في وصيته لتميل بن زياد المشهورة. فمن هنا أحببت أن تكون هذه المقدمة لما سيأتي بعدها. فأقول يا معشر الإخوان، إن العلم الشرعي غير خاف علينا جميعا، تنويه الله سبحانه وتعالى بفضله وإشادته به وثناؤه على أهله سبحانه وتعالى، وأول ما أنزل في ذلك السورة التي تعرفون: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا العلم به تحيا القلوب وتستقيم الحياة، وحاجة الناس إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي هو ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالعلم الصحيح هو الذي يهديك إلى صراط الله المستقيم ودينه القوي ويردك إلى جنات النعيم، هذا هو الصحيح. فسماه الله روحا ونورا ويهدى به إلى صراط الله جل وعز. فعلم هذا هو الوحي، هو الوحي من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اللذين من تمسك بهما هدي ومن جانبهما ضل والعياذ بالله. والآن في هذه الآونة نرى الحملة الشرفة على العلم وأهله، لا يستطيعون الطعن صراحة في العلم الشرعي كتابا وسنة، ولكن يطعنون في حملته. وإنما القرآن بالقارئ، وإنما السنة بالمحدثين، وإنما الفقه بالفقهاء، وهكذا. فإذا طعن في هؤلاء العلماء حفظة الكتاب ومفسري كلام رب الأرباب ونقلة الأخبار ورواة الآثار والذابين عنها في الليل والنهار، فمن يكون حينئذ أهلا لأن يصدر عن قوله على الإسلام العفا وعلى أهله السلام؟ وانتظر جيلا كلما طلب منه شيء من الباطل أجاب إليه، لا يحجزه عن ذلك عقل ولا يحجزه عنه علم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية، الخشية الكاملة الحقيقية، لأنهم أعلم الناس بربهم سبحانه وتعالى. وكل من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولهذا تنظر في أحوال أئمة الإسلام ترى عجبا من شدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى ومراقبتهم له جل وعلا وتحفظهم في كلامهم، فكان كلامهم قليلا ونفعه كثيرا. وسيد هؤلاء جميعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام القانتين وسيد الخائفين من رب العالمين، كما صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام حينما قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فصحح هذا الفهم وبين الحق فيه حينما تعبد أقوام بغير ما شرع الله لهم، وظنوا أن هذا من الأعمال التي يتبررون بها إلى ربهم سبحانه وتعالى، لكنه لما لم يكن مشروعا من الشارع صلى الله عليه وسلم أنكر عليه الصلاة والسلام وصدر الإنكار بقوله: أما إني أخشاكم لله أتقاكم له. يعني إن كنتم تريدون هذا تقربا إلى الله خوفا منه ورغبة في ثوابه، فأنا أخشاكم له وأنا أتقاكم له، ومع ذلك لا أفعل هذا، أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كان هذا يا معشر الإخوان في أمور عملية حياتية، قيام ونوم وصوم وفطر وزواج للنساء، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم من تنكب فيه الطريق وانحرف عن الجادة، فكيف بمن خالف في أصل الدين فجاء باعتقادات باطلة أو سوغ الاعتقادات الباطلة لأهلها أو هون من أمر عقيدة المسلمين ونحو ذلك؟ إن هذا لأشد وإن خطره لأعظم. ولأجل هذا أنتم ترون ما رزئت به الأمة في الآونة الأخيرة من ذهاب كثير من العلماء، ونسأل الله جل وعز أن يعوض على المسلمين خيرا، وأن يخلف هؤلاء العلماء بخير، وأن يحفظ دينه وأن يعلي كلمته. معشر الإخوان، إن الخريجين من الجامعات كثير ومن المعاهد الشرعية كثير، ولكن العاملين بهذا العلم والمتمسكين به قليل، والصابرين الداعين إليه أقل من القليل، والمنكرين لمن خالفه أقل وأقل من الصنفين السابقين بكثير. وإن العالم الحقيقي هو الذي يهدي الناس ويدلهم على الله بمقاله وحاله، فيدعوهم إلى السنن والعودة إليها، وينكر البدع والمحدثات، ويجاهد في الله حق جهاده حتى تقوم الحجة وتستبين المحجة فيتضح للناس الحق. هذا هو العالم الحقيقي، وهو الذي يعظم نفعه في الناس ويكبر أثره فيهم وينتفع الناس به جيلا بعد جيل. وإلا العلماء كثر، ولكن إذا نظرت في من كان لهم الأثر العظيم في أمة الإسلام عبر تاريخها الطويل تعدهم تجدهم قليل. فنحن في هذا العصر مع هذه التقلبات والتغيرات نحتاج إلى العلم الصحيح، والعلم الصحيح لا يمكن أن يحصل إلا إذا سلك في سبيل تحصيله الطريق الصحيح. ومن هنا نقول إن الطريق الصحيح للعلم أولا أن تخلص النية فيه لله جل وعلا، أن يطلب لوجه الله جل وعلا. ومرادنا لهذه العبارة هو أن يكون الحامل على طلب العبد للعلم رفع الجهل عن نفسه، امتثالا لقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبه. وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبهم ومثواهم. ولهذا بوب عليه البخاري بما تعلمون باب: العلم قبل القول والعمل. لماذا قدمه؟ لأنه بالعلم يعرف صحة العمل من بطلانه. فكيف يعمل العبد وهو لا يعلم؟ إن الذي يعمل وهو لا يعلم مسافر يمشي في طريق لا يدري أين توصله، فمن أين تكون ثمرته؟ تكون ثمرته الضياع. ما له ثمرة تنتظر إلا الضياع. فالمسافر، ونحن كلنا مسافرون في هذه الحياة إلى الله جل وعلا، إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، إذا لم يكن عالما بطريقه التي يمشي فيها تضيع. فخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم، والخطاب للأمة من بعده: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فلا بد من طلب العلم مخلصا فيه النية لله جل وعلا، يقصد بها رفع الجهل عن النفس وعبادة الله على بينة وعلى نور وعلى برهان من الله سبحانه وتعالى. ثم إذا علم يرفع أيضا الجهل عن غيره من إخوانه المسلمين كما رفعه عن نفسه. فإذا علمهم ودعاهم إلى هذا الذي علمه من الخير ليعلم أنه حينئذ على خير، لأنه يوصيهم بهذا الخير، يوصيهم بهذا الخير ويدعوهم إليه، وليعلم أنهم سينقسمون حياله كما انقسموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يكونوا جميعا على وتيرة، فسيجد من يقبل فيهتدي، وسيجد من يعرض فينحرف ولو وقف الأمر عند هذا الهان، ولكن سيجد من يحاربه في علمه ودعوته إلى الله سبحانه وإلى طريق الله المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيرة قبلت الماء فأنبتت العشب والسلع الكثير، وكان منها طائفة أجادت أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وكان منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت سلعا. كذلك مثل ايش ما دعا من كذلك مثل من قبل ما بعثني الله به من الهدى فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا العلم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل بطوائف، وطائفة تنتفع في نفسها وينتفع منها غيرها، وهي الطائفة الطيبة النقية تقبل الماء، فإن هذا الوحي بقلوب تحيا به بمنزلة الماء للأراضين، تحيا به وتتجمل فتخرج زينتها وفلأها وعشبها وزهرها وثمارها بعد أن لم تكن كذلك من قبل، فتتزين في نفسها بالجمال وينتفع الناس منها أيضا بالثمار. هذه الطائفة الطيبة. والطائفة الأخرى هي التي أمسكت العلم، لم تنتفع به في نفسها ولكن أمسكته وبلغته لغيرها، فهذه على خير، ولكن الأولى أفضل منها. والطائفة الثالثة هي التي لم تمسك ماء ولم تنبت كلاء قيعان، فهذا الوحي الذي نزل لم يصادف أرضا طيبة تحيا ويحيا الناس مما تخرجه، ولم يصادف أرضا أيضا أجادب تمسك فيستفيد الناس منها فيزرعون إذا حفروا الآبار وأخرجوا منها المياه وأجروها، ولكن لقي أرضا سيئة قيعان لا تنبت ولا تمسك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثل لمن قبل ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم فعلم في نفسه وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ومن لم يقبل هدى ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم أن الناس هكذا وطوائف في هذا الباب منهم ومنهم، فإذا دعوتهم فمنهم من يوفقه الله ويستجيب فيحيا، ومنهم من يكون قد سبقت عليه الشقاوة في علم الله جل وعز فلا ينتفع ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به ذلك الإنسان إليه وبعثه الله سبحانه وتعالى وساقه إليه ليهديه، فالعيب فيه هو، وهذا مأجور في تبليغه إياه. الناحية الثانية وهي مسألة الاتباع بعد الإخلاص، الاتباع طلب العفو كما طلبه الأولون، فتنزل البركة علينا كما نزلت على الأولين، فالأولون طلبوه بصدق وعلى وجه صحيح، فيجب علينا أن نطلبه مثلهم بصدق وعلى وجه صحيح. فأما بالصدق فأن يكون العبد صادقا في نيته السابقة أنه ما أراد به إلا وجه الله، وأما الأسلوب الصحيح والطريق الصحيح فهو أن يعمد إلى الطريق الذي ساروا فيه فيسلك، والطريق الذي ساروا فيه طلبهم العلم للانتفاع، طلبهم العلم لأجل الانتفاع لا للدنيا، ليس للشهادات ولا للوظائف ولا للمناصب ولا للجاه، لا، وإنما لأن ينتفع هو به في نفسه، لأنه مخاطب مخاطب. وإذا كان الإنسان يعمل لنفسه هل يكون في جده واجتهاده كمن يعمل لغيره؟ أسألكم هذا السؤال، من يعمل الشيء لنفسه هل يكون في جده واجتهاده كمن يعمل لغيره؟ لا، لا شك، وإن اجتهد في عمله لغيره بصدق وإخلاص لكنه لا يكون في نشاطه وقوته كمن يجتهد لنفسه ويعمل لنفسه. فإذا انطلق المرء من هذا المنطلق فإنه لا يمكن أن تر له قرار. وأضرب لكم مثالا، أرأتم الرجل يضارب بماله ويتاجر فيه هو بنفسه، هل يكون كمن يتاجر له بماله ويضارب له به من قبل غيره؟ ما يكون، أليس كذلك؟ الجواب لا يكون. لما؟ لأن من تاجر لنفسه بنفسه يكون أحرص وأكثر اجتهادا في معرفة طرق الكسب الكثير بالجهد القليل، أليس كذلك؟ يعرف طرق، يعرف يتتبع الطرق التي تؤدي به إلى الكسب الكثير مع إيش؟ مع الإنفاق القليل. فالذي ننفقه يا عباد الله هو الوقت، والذي نستعيضه هو العلم، فما لنا اليوم ننفق الكثير ونحصل القليل؟ ألا يسأل منا أحد نفسه هذا السؤال؟ الذي ننفقه هو الوقت، والذي نحصله هو العلم، فالمنفق أكثر من المحصل. لما؟ لأن الطريق المسلوكة ليست هي الطريق الصحيحة، الطريق المسلوكة ليست هي الطريق الصحيحة. وهذا يجرنا إلى الخطوة الثالثة، وهي ما هي الطريق الصحيح أو الطريقة الصحيحة في التعلم. أقول إن الطريقة الصحيحة هي ما كان عليها أصحاب رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم، هي لزوم المعلم بعد اختياره، لزوم المعلم بعد اختياره، إذا عرف أن هذا الفن يعلم فيه فلان وفلان وفلان وفلان، فيجب أن يعرف من فلان ومن فلان ومن فلان. نعم، قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه، أدركت 70 في هذا المسجد كلهم لو أمن على بيت المال، بيت مال المسلمين، لكان أمينا، لكننا لم نأخذ عنهم العلم حتى جاء محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فابتدرنا إليه. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، الإمام الفقيه الحافظ المحدث الحجة، رأس طبقته رحمه الله، جامع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأس 100 الأولى بأمر أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما، فابتدروه وسبقوا إليه. لما؟ لأنه من أهل هذا الشأن، لأنه من أهل هذا الشأن. 70 أدركهم كلهم لو أمن على بيت المال لكان أمينا، لكن في هذا الباب ما يخرج عنه. فإذا الطريق الصحيح هي لزوم المعلم، يعني الأخذ عن أهل العلم، وذلك بعد تعيينه واختياره، فلا بد من الاختيار للمعلم، لأن المعلم إن كان متمكنا نفعك الله سبحانه وتعالى به، وإن كان دون ذلك فاتك بقدر ما فاته هو. فيجب علينا أن نسلك هذا المسلك في اختيار المعلمين. فنحن في هذا الزمان تعلمنا على بابين، الباب الأول إلزامي لا اختيار لنا فيه، وهو ما كان في هذه المدارس النظامية، فهذا قد يأتيك الأهل وقد يأتيك من ليس بأهل، فخذ من كان من عمن كان أهلا، ومن لم يكن أهلا لا تأخذ عنه، لا تأخذ عنه. كيف لا تأخذ عنه وهو يدرسك؟ يدرس، نعم يدرس مادة المقرر، لكنه ليس أهلا، لأن يوثق بكلامه وبنقله فضلا عن استقامته. فإن الناس يختلفون من القدم، فمنهم من هو عالم بالسنة وصاحب سنة، ومنهم من هو عالم بالسنة فليس بصاحب سنة. كيف ذلك؟ يكون راوية للآثار ولكنه مبتدع، فلنا روايته وبدعته عليه، ما نقتدي به، فنأخذ حاجتنا منه وندع ما عنده. فمثلهم هؤلاء في هذا الزمان الذين هم ليسوا بأهل، لو خير المرء ما جلس إليه، فهذا تأخذ روايته وعليه بدعته ولا تستن به ولا يرفع به رأسا. لما؟ لأنه لا دخل لك في اختياره، ولو سئلت عنه فإنك تبين حاله. فلان يروى عنه ويقال فيه صدوق لكنه قدري، وصدوق وهو مرجي، وصدوق وهو خارجي، وصدوق ثقة وهو ناصبي، وهكذا تؤخذ الرواية إذا احتجنا إليها وندع. الآن نرى العكس، وهذا ما فارق فيه أهل العصر هذا أصحاب الجيل الأول والرعيل الأول، فكل من أخذ عنه أصبح عنده قدوة. من هنا جاء الخلط، وهذا غلط، لأنه يؤدي بالإنسان إلى التخبط والضياع. أرأيتم؟ افتحوا أصغر الكتب وأخطرها بين أيدينا تقريب التهذيب، كما ذكرت لكم، فلان ثقة وهو ناصبي، وفلان صدوق وهو خارجي، وفلان سيء الحفظ ويسكتون عنه سدي، وفلان أحفظ الناس حديث فلان لكنه رمي بالقدر. لماذا؟ حتى لا يكون أهلا للقعود عليه، تأخذ حاجتك منه وتمشي. وهذا الذي دائما يأتينا السؤال عنه، الأخذ عن أهل الأهواء والبدع والتلقي عنهم، فالحاجة إذا دعت بالشروط المعروفة عند العلماء لا بأس. لكن اليوم كما نرى الخلط في هذا الباب، فكل من أخذ عنه أو درس فإنه يصبح محل اقتداء عند الطلبة، فيختلط عليهم الأمر في ذلك ويشكل، فيصبحون متذبذبين ومتخبطين. الناحية الثانية في هذا الباب، باب معرفة المعلم، أن يعرف الإنسان العلم الذي يبدأ به. فإذا عرف العلم الذي يبدأ به يعرف الكتاب الذي يبدأ به، يعرف الكتاب الذي يبدأ به. أما العلم الذي يبدأ به فهو علوم الدين عامة، وأصلها الأصيل التوحيد. قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. فعلوم الدين هي النور في الطريق، تكشف لك مسيرة في هذا السفر إلى الله وإلى دار الآخرة. فقدم وجوبا العلوم الشرعية، ثم بعد ذلك إن احتجت الزيادة من العلوم الأخرى فخذ. فإذا بدأت في هذا انظر الكتب التي تبدأ بها، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه. فلا بد أن تبدأ بالمختصرات التي تحفظها ويبنى عليها فهمك وفقهك الصحيح، ثم بعد ذلك فإنها هي كالعظام يقوم عليها الجسم ويكسى عليها اللحم بعد ذلك. فإذا لم يكن هذا لا يقوم اللحم على غير عظام، على غير هيكل. فالله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان يقول ثم كسونا العظام لحما، فاللحم ما يقف إلا على عظم. وهكذا العلم التطور فيه والتوسع فيه ما يكون إلا بعد تحصيل أصول يصول بها الإنسان ويجول ويتفرع عنها ويتوسع عنها. فإذا لم يكن كذلك فإن المقروء يذهب والمحفوظ يبقى. اقرأ كثيرا تنسى كثيرا، احفظ قليلا يدوم طويلا، والمحفوظ يبقى. وأما المقروء رحمك الله، وأما المقروء فكثير منه ينسى. ولهذا انتفاع الناس بالمحفوظ أكثر من انتفاعهم بالمقروء، فلا بد من ترتيب الأمور في هذا الباب. اختيار المعلم، بعد ذلك اختيار العلم، ثم بعد ذلك اختيار الكتب في هذا العلم، فتبدأ بالمختبر ثم المتوسط ثم بعد ذلك المتطوع. وإياك أن تعجل، إياك أن تعجل، فإن من استعجل حرم، ومن صبر ظفر. وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع صاحبه الخضر عليه الصلاة والسلام أوضح دليل في باب الصبر لطالب العلم مع معلمه، طالب العلم مع معلمه، فينبغي أن يصبر. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فلا بد من هذه الأمور. وأقف عند هذا الحد وندع المجال للسؤال، لأن ما بقي سيكون له تتمة إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، سنفطه ونتكلم على الذي دعانا أو ضرب الصور التي دعتنا إلى هذا الكلام بشيء من التفصيل مما هو واقع على الساعة اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذا يقول: ما معنى المتعالم؟ وكيف يعرف الشخص المتعالم؟ المتعالم هو الذي يدعي العلم وليس عنده منه شيء، هذا هو المتعالم، من يدعي الشيء وليس عنده منه في الحقيقة شيء. وكيف يعرف؟ يعرف باختباره أو بمجالسته ومعايشته صحبته، فإنه يتبين لك من خلال ذلك. وهذا إذا ما جاءت ساعات الدرس أو ساعات المذاكرة أو السؤال. إما ساعات الدرس إذا كان نطب نفسه للتدريس وليس بطالب علم، نعم، ولا بمعلم معروف مشهود له بذلك بين الناس، فهذا ينكشف. وكذلك إذا جاءت المذاكرة يظهر، لأنه ربما في الأول يحضر ويأتي، لكن في المذاكرة العارضة التي تأتي على غير حس وتأتي من غير خبر، فإنه يظهر فيها طالب العلم. أما العالم فهو معروف، يظهر طالب العلم المتمكن ويظهر المتعقب، فحينئذ ينبغي أن يحذر هذا. وكذلك في السؤال، يسأله الناس يظنون أن عنده علم، فتسمع الفتاوى الغريبة العجيبة. فإذا ما نظرت إلى هذه الفتاوى يجرك ذلك إلى السؤال عن شخص هذا، فتجد إما في الفيزياء وإلا في الكيمياء وإلا في الرياضيات أو في الأحياء ونح ذلك، في العلوم الطبيعية. ولا يعرف بعلم ولا بطلب، مثل هذا ينكشف، لأن الزيوف، الدراهم الزيوف يعرفها من؟ يعرفها أرباب الصرافة. فإذا ما جاء الاحتكاك به في مثل هذه الأمور إنه يظهر، فعلى الإنسان أن يحذر من مثل هذا. لما؟ لأنه يضيع وقته ويهلك عليه عقله، يفسده، فليحذر منه أشد الحذار. نعم. هات.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ حفظكم الله،
نعم،
أنا أخت من فرنسا أريد أن أحفظ كتاب الله، ولكن صعب علي الأمر، ما هي توجيهاتكم ونصائحكم في هذا؟ بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
الحمد لله. يقال للأخت السائلة: إن كان يصعب عليها الأمر بسبب لغتها، فيجب عليها أولا أن تتعلم اللغة، حتى حتى تتفصح وتتقن اللغة التي تقرأ بها. فإذا كان كذلك فحينئذ تعالج بقدر الاستطاعة تقرأ، فإن لم تستطع فلتقرأ ما تصح به عبادتها، صلاتها فتحفظ جزءا من القرآن بعد الفاتحة تصح به صلاتها، ويكفيها أن تكثر القراءة في كتاب الله جل وعز بعد ذلك وتدمن رأى فيه، لأنه إذا لم يحصل القراءة الحفظ هذا الكتاب نحن نتعبد لله جل وعلا بتلاوته. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة وبالتدبر والترتيل. فاتلو كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، يا كنت في بيتك في الليل خاليا بمفردك اتلو هذا الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهج به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا القرآن نحن متعبدون بتلاوته، فتلاوته عبادة مثل عبادة الصلاة ومثل عبادة الصيام ومثل عبادة الحج وأداء الزكاة ونحو ذلك، هو عبادة. فإذا لم يحصل الحفظ ليس معنى ذلك أننا لا نقرأ، لا نقرأ، فإن القرآن لكل بكل حرف نقرأ 10 حسنات والحسنة بعشر أمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقرأ ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم هذه 3 حروف، كل حرف عبد حسنات والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة لا يحصيها من الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا القرآن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الماهر به مع السفرة الكرام البررة كما في الحديث الصحيح، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له فيه أجران. فهذا كله ترغيب وحث على قراءة القرآن، فينبغي للمسلم أن يكون له وردا. فأختنا السائلة إن شق عليها الحفظ فلا أقل من أن تحفظ ما تصح به صلاتها وتقوم عليه الصلاة، والباقي تكثر من القراءة في هذا حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليها. وإذا أكثرت من القراءة فإنها ستحفظ كثيرا من الآيات والسور من غير قصد، وسيسهل عليها بعد ذلك حفظها، لأنها إذا ما مرت عليها مدة ستجد نفسها أن هذه الآيات من كثرة الترداد تحفظها، فسيسهل عليها هذا بإذن الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهذا شاب يقول عمره 13 سنة يحب السنة، ولكن أهله لا يريدونه أن يطبق السنة الواجبة أو المستحبة وهو تحت سيطرتهم، فكيف يفعل؟
الحمد لله. أما السنة الواجبة فليس لأحد طاعة في تركها إن كان ما جاءت به أمر بالترك، وفي فعلها إن كان ما جاءت به أمر بالفعل. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن يتلطف ويحسن الخطاب ويحسن الكلام مع أبويه ويلين لهما، فإنه إذا وفق لذلك يوشك أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا ما أودي فليصبر وليحتسب، فإن هذا من الابتلاء، والله جل وعز يوشك أن يجعل له فرجا ومخرجا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سائل عبر الشبكة يقول: شيخ يا شيخ بارك الله فيكم، هل يجوز أن أدرس علما من العلوم على مبتدع من غير أن أتأثر ببدعته لكونه الوحيد في هذا العلم؟
الحمد لله، هذا سؤال يتردد كثيرا، فالجواب عليه أن نقول: أولا يجب عليك أن تبحث قدر الاستطاعة وتجتهد بقدر ما تستطيع أن تستغني عن هذا وأمثاله. لما؟ لأن صاحب الإحسان مهما يكن سيكون له على الإنسان شيء، فطالما استعبد الإنسان إحسانه والقلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أتى إليها، وقليل من يوفقه الله للتخلص من هؤلاء. فأحث أخي أن يجتهد بقدر استطاعته على أن يستغني عن الطلب على المبتدعة، وليأخذ ولله الحمد قد تيسرت الوسائل في هذا الوقت بواسطة الأشرطة، وإن حصل بواسطة هذا الجهاز من الآن يسأل هو من خلاله، فيغنيه الله جل وعز. لما؟ لأن السلامة لا يعدلها شيء، والسلامة رأس مال، ومثل هذا يغامر فيخشى عليه. وقوله من غير أن أتأثر منه هذا فيه نظر، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف شاء، فالمرء لا يأمن على نفسه. ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما جاء في حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما. فسألته أم سلمة فقال: ألم تسمعي إلى ما قال الله عن عباده المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خرجه الإمام أحمد في مسنده وإسناده حسن، وتكلم عليه الحافظ كثير في تفسيره عندها آية. فالحاصل على العبد أن يستغني قدر الاستطاعة، ويجتهد في أن يعوض النقص الحاصل له في هذا العلم بهذه الوسائل حتى يغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله. نعم،
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. وهذا سؤال ذي صلة من الإخوة الحضور، يقول: بعض الناس يقولون إنه يطلب العلم عن كل أحد ثم يميز بعد ذلك أو يميز بعد ذلك، ويستدلون بأن الحق ضالة المؤمن، فكيف توجيهكم لهم فضيلة الشيخ؟
الحق ضالة المؤمن، نعم، أن وجدها أخذها هو أحق بها لا شك، ولكن الطلب باب آخر. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، لو كنت في مجلس عام وتكلم فيه من ليس بأهل لا في الاستقامة ولا في الديانة فجاء، ولا في العلم أيضا، فجاء بقول حق، فإنه يجب عليه أن أخذ، لأن هذه هذا الحق وهذه الحكمة يبحث المؤمن يبحث عنها، أن وجدها أخذها، فهذا ليس فيه دليل على الأخذ عن أهل الأهواء والبدع. لقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يحذرون من ذلك أشد التحذير، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وأهلها قبل وقوعها، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحذر من الخوارج قبل أن يخرجوا، فقال: يخرجوا من ضيق هذا أقوام أو قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، في رواية: ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء وليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، إذا لقيتموهم فاقتلوهم، لمن قتلهم أجر، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ومن أسباب الفتن الخلاف بأهل الأهواء والبدع، من أعظم الأسباب، لأنها تفتن المرء في دينه، فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك، فيصبح وقد انتقلت عنده الأمر، وأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، والحق باطلا والباطل حقا، والبدعة سنة والسنة بدعة، بسبب مخالطته لهؤلاء. فيجب على المرء أن يبتعد بنفسه وينأى عن هؤلاء الناس. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر حماية للناس من الأمراض الوبائية الحسية الجسدية الطبيعية، فكيف بالأمراض المعنوية؟ نعم، فيقول: إذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا تدخلوها، وإذا إيش؟ فلا تخرجوا منها. نعم، فلا تخرجوا منها، إذا نزل ببلد أنتم فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به ببلد فلا تدخلوها. كل ذلك حماية للأجسام، والذي قبل حماية للأديان. فلقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه في هذا، فحذر وأنذر، والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم فهموا هذا عنه ولم يقولوا هذه المقالة. وأما الاحتجاج برواية الحديث فمجرد أخذ الحديث والحديثين أو العشرة الأحاديث وتمشي ما تجلس عليه ليس كمن تلازمه يشرح لك الكتاب أو الكتب من فاتحتها إلى خاتمتها، فإن هذا تتلمذ كامل. والصحبة التي تقول بها المجانسة يوشك أن المجانسة يوشك أن تجر إلى المجانسة، فنعوذ بالله من ذلك. وعلى المرء أن يعرف الفرق في هذا. وكتب أئمة الحديث والاعتقاد طافحة بهذا، كتب السنن سنن العقائد طافحة ببيان ذلك والتحذير منه، والأمر في ذلك أشهر من أن يذكر، ولا تكفي هذه الكلمة المختصرة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهذه سائلة عبر الشبكة تلحظ في سؤالها وترجو أن يعرض هذا السؤال على فضيلتكم. تقول: الدورة غير منتظمة ودائما تخرج مادة لزجة بنية، ومن فترة نزل الدم وجلست ما صليت، وفي الصباح انقطع الدم وبقيت أنا من غير صلاة أنتظر باقي الدم، ولكن لم ينزل بعدها. اغتسلت وصليت وبعد 10 أيام نزل الآن الدم مرة أخرى ومعه كتل، فماذا أفعل؟ تقول: والأمر مهم، والله صلاتي ملخبطة وما أعرف كيف أتصرف.
نعم، الحمد لله. المرأة إذا عرفت العادة الشهرية عندها فإنها إذا اختلطت عليها بعد ذلك فإنها تمكث في الدم إذا طال بها مقدار مدة عادتها، وما زاد عنه لا عبرة به، وتكون حينئذ في حالها كحال تلك المستحاضة صاحبة الدم الفاتح، وتعمل فيه أو معه ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: تطهر وتتلجم ثم تصلي ولا يضيرها ذلك. أما إذا كان هذا من ابتداء عادتها لا تعرف منذ أن بدأت بها الدورة لم ينتظم حالها، فإنها تنظر إلى بنات جنسها من قريباتها، فكم العدة الغالبة فيهن، فتجعله ثم بعد ذلك لا عبرة بما زاد، وتتطهر وتصلي كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها. فالحاصل هي أعرف بنفسها وأدرى بحالها، وهذا هو الجواب على سؤالها. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سائل من الإخوة الحضور يقول: بعض طلبة العلم يجلسون في متن ما وقتا طويلا بحجة الإتقان، فتراه يدرس في عدة أو على عدة مشايخ في متن ما، فهل هذه الطريقة في طلب العلم صحيحة؟
فيه أشرطة هنا في الجانب، خذوا منها إن شئتم على الباب. نعم،
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن محمد رسول الله رضي الله عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
جو طيب ولا يريد هذه طيب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدار قم محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم نعم. السؤال الذي سبق وهو دروس المتن الواحد عند عدد من المشايخ، تقول إن الذي نعرفه أن ينظر القارئ أو الطالب إلى المتمكن في هذا الفن فيأخذ عليه المتن هذا ويكفيه، ويغب بعد ذلك ما عداه من بقية البثون في بقية الفنون، لأنه إذا مكث على هذه الطريقة فسوف لا يمكن أن يحصل شيئا، أو يحصل شيئا قليلا في قبيل إيش ما يهدره أو ما يذهبه من الوقت. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا السائل من الإخوة الحضور يقول: هل يجوز تعلم علم المنطق وقد حسن أحد المدرسين على ذلك وجزاكم الله خيرا؟
والله لسنا بحاجة إلى علم المنطق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام دوروا الدنيا بكلماتهم الطيبة الواضحة التي تباشر بشاشات القلوب من غير أن يعرفوا هذا المنطق. فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يستفيد منه الغبي ولا ايش يحتاج اليه الذكي. الذكي ليس بحاجة اليه، والغبي ما هو مستفيد منه. فالاولى ان يطلب الانسان ما ينفع، والمنطق لا فائدة فيه. واذا اختصت قلة من اهل الاسلام بدراسته للرد على اهل الهوى الذين يدخلون من هذا الباب، فهذا باب فروض الكفايات ويؤدون به عن أمة الإسلام والحمد لله. أما أن يذهب الوقت في منطق فوالله عندنا من العلوم ما هي أهم منه، والوقت لا يتسع لمثل هذا. نعم
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. وهذا سائل عبر الشبكة يقول: نصلي في مسجد ليس فيه إمام قارئ، فبعض الأحيان
ليس فيه إمام
قارئ
قارئ
فبعض الأحيان يؤم بنا شخص يلبس البنطال، فما حكم الصلاة وراء إمام يلبس بنطال؟
الذي يلبس البنطال لابد أن يكون البنطال واسعا فضفاضا، وينبغي أيضا أن يكون عليه قميص يصل إلى الركبتين أو إلى ما دون الركبتين، أسفل من الركبتين كنصف الساق ونحوه، كما يفعله إخواننا الهنود والباكستان ونحوهم، فإن مثل هذا يستر العورة. وإذا كان البنطال نفسه واسعا فلا بأس، وإن كان القميص أسفل، لأنه قد جاء الصلاة في السراويل والنهي عن ألمة، لأن القميص أشد سترا للإنسان، والسراويل ربما يحصل فيها شيء من انكشاف العورة. أما إذا كان هذا إذا ما كان فضاضا، أما إذا كان ضيقا محجما فهذا لم يحصل به ستر العورة ولا تصح الصلاة فيه، فلا بد أن يكون واسعا فضاضا، ولو كان من البناطيل هذه وليس على طريقة اللباس الباكستاني أو الأفغاني أو نحوه. فإن بعض إخواننا نراه يلبس البنطال ويخيط تخيطا يفصله تفصيلا فيكون واسعا فضفاضا، فمثل هذا لا بأس بالصلاة فيه، والصلاة فيه صحيحة كالصلاة في السراويل. لكن الغريب الذي نراه الآن بناطيل ضيقة، بنطلونات هذه ضيقة، ورب إذا ما سجد ظهر أعلى الفلقتين، فهذا لا تصح الصلاة فيه ولا تجوز. نعم. وإذا كانت صلاته هو في نفسه غير صحيحة فمثل هذا لا يقدر فيصلي بناس. نعم.
جزاكم الله خير، أحسن الله
إليكم. وفي لشيخنا سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز رحمه الله في هذا فتوى مسطورة ومزبورة في المجلد العاشر من الفتاوى في قسم الصلاة، الجلد الذي في الصلاة في القسم الأول في الصلاة موجود فيه الفتوى على هذا الذي ذكرت، فقد تكلم عليه بنحو من هذا الذي ذكرته في شروط الصلاة. نعم.
جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. سائل عبر الشبكة يقول: هل يجوز لي أن أسأل الدكتور عن الجنين الذي في بطن أمه ذكرا هو أنثى؟
لا بأس، لأنهم لا يعلمون الغيب، كل ما في الأمر أنهم يخبرون بعدما يعني يحصل فيه التخليق، ولا يستطيعون أن يخبروه قبل الأربعة أشهر، بل إلى الأربعة أشهر لا يستطيعون أن يخبروه، بل وبعد الأربعة أشهر ما يستطيع، وربما كذبوا في كلامهم بعد ذلك. فإن ابني الأول في الشهر التاسع قالوا لي بنت وجاء ولد، وابن الثاني في الشهر الثامن قالوا بنت وجاء ولد. نعم. وهكذا، فقد تكون هذه المصورات كاذبة، وقد يكون يعني التصوير غير متضح فيها، تكون هي عطلانة فالإخبار غير صحيح يكون فيها. وكذلك المختبرات، فإن ابني أيضا الكبير ذات مرة مرض فأوصله إلى المستشفى، فجاءت نتيجة التحليل أنه حامل وعمره 5 سنوات، فمثل هذه الأجهزة قد تخطئ فيحصل فيها الخطأ، ولا يتوقع منها دائما وأبدا الإصابة. نعم. فهم إنما يخبرون بعد ظهور الشيء، وقد يكون الجنين ولو في التاسع أو في الثامن في وضع لا يسمح للصورة أن تلتقطه، فلا يستطيع إخباره، فهذا إنما هو إخبار بواسطة الاختراق بالأشعة التصويرية، فقد يصدقون وقد لا يصدقون. نعم.
جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. سائل من الإخوة الحضور يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل يجوز عند التحذير من المخالف أن تذكر معاصيه التي لا يجاهر بها، علما أنه عندنا بعض الشباب عند التحذير يذكرون ذنوب بعضهم بعضا حتى يرمي بعضهم بعضا ببعض الكبائر أو الفواحش، فكيف نعمل في هذا بارك الله فيكم؟
هذا لا يجوز، لا يجوز. والواجب على العبد أن يقتصر على ما تدعو إليه الحاجة، إذا وجب عليه الأمر في هذا الباب فإنه يقتصر على ما وجب أو ما تدعو عليه إليه الحاجة، فإذا ما كانت الحاجة تكفي بذكر قارح واحد فإنه لا يجوز أن يتعدى إلى آخر، فإذا احتاج إلى الثاني وكان كافيا فلا يجوز أن يتعدى إلى أكثر من ذلك، فقف بما كان مستورا أصلا، فإن هذا لا يجوز، وهذا من باب الإشاعة لما هو مستور، وقد أمر الله سبحانه وتعالى فيه بالستر، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد أمر فيه بالستر، فينبغي لإخواننا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم ولا يتعدوا إلى ما لا يجوز لهم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا بدع أحد العلماء السلفيين المعتبرين شخصا ما كان من أهل السنة، هل يجوز لطالب العلم أن يبدع هذا الشخص على الفور تقليدا لهذا العالم؟ فإذا لم يتبين له في تبديع هذا الشخص هل يكون مبتدعا إذا لم يبدع؟
هذا بحسب حال من تكلم، فإنه إذا تكلم العالم المعروف بالبدع وأحكامها وبطرائق التبديع فإنه يجب قبول قوله، إذا قامت الأدلة معه وجب قبول قوله، ومن يبدع في مثل هذا ينظر في أمره، إن كان لم تصله وإنما أراد التثبت في مثل ذلك النظر في الأدلة فلا بأس، وأما إن كان أراد المشاقة لأهل العلم فهذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به، نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الاختلاف الذي يوجد بين الطلاب السلفيين هل من أعظم أسبابها الحسد والتنافس بين الطلاب؟
والله هذا اختلاف يجمل، أنا ما أعرف ما هو، فإن كان يراد به الذي قد سبق الكلام عنه فأنا أحيلهم إلى كلامنا في اللقاء الماضي والذي قبله، وإن كان يراد به غير ذلك فينبغي لصاحب السؤال أن يوضحه لي، فأنا ما فهمته وقد قرأت هذه الورقة. نعم. أقول هذا الطالب يقول أنه في الجامعة ووالده أو والديه، لا أدري هل هو والد واحد يعني أباه أو والداه، نعم، وكذا جدتي، لأنه يقول إنهم في مرض وهم في الفراش، مع العلم أنهم أنهما ليس بمسلمين، فرغبت في السفر لملاقتهم ودعوتهم للإسلام ومعرفتهما، فهل تنصحونني بالسفر أو الصبر إلى نهاية الدراسة التي بقي من عمرها 3 أشهر قبل الإجازة الصيفية؟ أقول هذا بحسب حال هؤلاء المرضى، فإن كان عندهم من يقوم عنه وينوب عنه أحسن، يبقى هو في دراسته حتى لا يلحقه أيضا ما يلحقه من الضرر، ويكتفي بإخوانه هناك إذا كان له إخوة وهم مسلمون يقومون مقاله يدعونهم يرغبونهم يحثونهم لعل الله أن يهديهم فالحمد لله، وإن لم يكن من يقوم أو يوجد عندهم من يقوم بهذه المهمة فأنا الذي يترجح لي أنه يسافر إليهما، فإن هذا من حقهما عليه، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهما فينقذهما من النار على يديه، يكون في ذلك أعظم بر يقدمه لهما وهو هدايتهما للإسلام، وأيضا يكون ذلك خيرا له من حمر النعم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق، وهذا الذي يظهر لي. نعم. نعم. وبهذا نكتفي وعنده نقف، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خذ من هذا الشريط من أراد فليأخذ، لازم يطلع هذا اللي على الباب. نعم. نعم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإياكم آمين وإياكم حيك يا الله، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، جعلنا الله وإياكم للمتحابين فيه، حياكم الله. خذ لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث لهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا معشر الإخوان إنه من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين تيسيره سبحانه وتعالى لهم لقاءات التذاكر والتناصح والاستفادة، فإن هذه المجالس تعمر بالخير ويحفها الخير وينزل عليها الخير ويجنى منها الخير. ومن هذه الليلة إن شاء الله تعالى إن متعنا الله في الحياة ستكون اللقاءات التي بعدها كل لقاء في موضوع مما تدعو إليه الحاجة، مما نرى الدواعي على الساحة في حياتنا اليومية تدعو إليه. وآثرت هذه الليلة أن يكون الكلام قبل البدء في هذه السلسلة التي ذكرت وأشرت إليها أن يكون في موضوع ليس بالغريب عليكم وقد سمعنا فيه كثرا، ولكن يجب أن يبتدأ به ويحسن أن ينطلق منه، ألا وهو موضوع العلم. فقد يقول قائل ما أكثر الكلام في هذا، فأنا أجيبه فأقول ومع ذلك ما أكثر ضده في هذا الزمان، ألا وهو الجهل بشرع الله سبحانه وتعالى في كثير من المسلمين، وأحيانا الجهل المركب وهو الذي نراه اليوم على الساحة. فهذا الذي دعاني إلى التحدث في هذه القضية، وأعني بالجهل المركب أن يكون الإنسان جاهلا ولا يدري أنه جاهل. ومن هذا الصنف جاء البلايا وحلت بأمة الإسلام وبالإسلام الرزايا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فظهر وتصدر الكتابة أو تصدر للكتابة وانتقب في جميع وسائل الإعلام من يسمون بالمثقفين أو بالمفكرين، فأغرقوا الناس بكتاباتهم اليومية في الصحف وبكلماتهم المتهالكة في قنوات الإعلام، والناس يؤثر فيهم الكلام لا سيما إذا كثر وتتابع. وفريق ثالث وإن انتسبوا إلى العلم، وأعني بالانتساب أنهم طلبوا العلم في الكليات وتخرجوا منها، فهم والله لا يرفعون بعلم الشريعة رأسا، وإنما يرون العلم الذي يرفعهم ويكسبهم السمعة والشهرة علم الكلام الثقافة. فرق موضوعات بما يناسب أهواء الناس ورغباتهم غافلين أو متغافلين عن الحكم الشرعي في ذلك ونابذين لكل من دعا الناس إلى التمسك بالوحي في ذلك إما بالتعصب وإما بالتشدد وإما بالتزمت وإما بأحادية النظرة هكذا يقولون يعني ليس في المسائل إلا رأي واحد وما ينظر إلا من وجه واحد ونحو ذلك مما يلبسون به على الناس والناس وأعني عوامهم كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه همج الرعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأووا منه إلى ركن شديد أو وثيق كما جاء في وصيته لتميل بن زياد المشهورة. فمن هنا أحببت أن تكون هذه المقدمة لما سيأتي بعدها. فأقول يا معشر الإخوان إن العلم الشرعي غير خاف علينا جميعا تنويه الله سبحانه وتعالى بفضله وإشادته به وثناؤه على أهله سبحانه وتعالى. فأول ما أنزل في ذلك السورة التي تعرفون اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا العلم به تحيا القلوب وتستقيم الحياة وحاجة الناس إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي هو ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالعلم الصحيح هو الذي يهديك إلى صراط الله المستقيم ودينه القوي ويردك إلى جنات النعيم. هذا هو الصحيح. فسماه الله روحا ونورا ويهدى به إلى صراط الله جل وعز. فعلم هذا هو الوحي هو الوحي من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اللذين من تمسك بهما هدي ومن جانبهما ضل والعياذ بالله. والآن في هذه الآونة نرى الحملة الشرفة على العلم وأهله لا يستطيعون الطعن صراحة في العلم الشرعي كتابا وسنة ولكن يطعنون في حملته. وإنما القرآن بالقارئ وإنما السنة بالمحدثين وإنما الفقه بالفقهاء وهكذا. فإذا طعن في هؤلاء العلماء حفظة الكتاب ومفسري كلام رب الأرباب ونقلة الأخبار ورواة الآثار والذابي عنها في الليل والنهار فمن يكون حينئذ أهلا لأن يصدر عن قوله على الإسلام العفا وعلى أهله السلام. وانتظر جيلا كلما طلب منه شيء من الباطل أجاب إليه لا يحجزه عن ذلك عقله ولا يحجزه عنه علم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية الخشية الكاملة الحقيقية لأنهم أعلم الناس بربهم سبحانه وتعالى. وكل من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولهذا تنظر في أحوال أئمة الإسلام ترى عجبا من شدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى ومراقبتهم له جل وعلا وتحفظهم في كلامهم، فكان كلامهم قليلا ونفعه كثيرا. وسيد هؤلاء جميعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام القانتين وسيد الخائفين من رب العالمين، كما صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام حينما قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فصحح هذا الفهم وبين الحق فيه حينما تعبد أقوام بغير ما شرع الله لهم، وظنوا أن هذا من الأعمال التي يتبررون بها إلى ربهم سبحانه وتعالى، لكنه لما لم يكن مشروعا من الشارع صلى الله عليه وسلم أنكر عليه الصلاة والسلام، وصدر الإنكار بقوله: أما إني أخشاكم لله أتقاكم له. يعني إن كنتم تريدون هذا تقربا إلى الله خوفا منه ورغبة في ثوابه، فأنا أخشاكم له وأنا أتقاكم له، ومع ذلك لا أفعل هذا، أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كان هذا يا معشر الإخوان في أمور عملية حياتية، قيام ونوم وصوم وفطر وزواج للنساء، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم من تنكب فيه الطريق وانحرف عن الجادة، فكيف بمن خالف في أصل الدين فجاء باعتقادات باطلة أو سوغ الاعتقادات الباطلة لأهلها أو هون من أمر عقيدة المسلمين ونحو ذلك؟ إن هذا لأشد وإن خطره لأعظم. ولأجل هذا أنتم ترون ما رزئت به الأمة في الآونة الأخيرة من ذهاب كثير من العلماء، ونسأل الله جل وعز أن يعوض على المسلمين خيرا، وأن يخلف هؤلاء العلماء بخير، وأن يحفظ دينه وأن يعلي كلمته. معشر الإخوان، إن الخريجين من الجامعات كثير ومن المعاهد الشرعية كثير، ولكن العاملين بهذا العلم والمتمسكين به قليل، والصابرين الداعين إليه أقل من القليل، والمنكرين لمن خالف أقل وأقل من الصنفين السابقين بكثير. وإن العالم الحقيقي هو الذي يهدي الناس ويدلهم على الله بمقاله وحاله، فيدعوهم إلى السنن والعودة إليها، وينكر البدع والمحدثات، ويجاهد في الله حق جهاده حتى تقوم الحجة وتستبين المحجة فيتضح للناس الحق. هذا هو العالم الحقيقي، وهو الذي يعظم نفعه في الناس ويكبر أثره فيهم وينتفع الناس به جيلا بعد جيل. وإلا العلماء كثر، ولكن إذا نظرت في من كان لهم الأثر العظيم في أمة الإسلام عبر تاريخها الطويل فعدهم تجدهم قليل. فنحن في هذا العصر مع هذه التقلبات والتغيرات نحتاج إلى العلم الصحيح، والعلم الصحيح لا يمكن أن يحصل إلا إذا سلك في سبيل تحصيله الطريق الصحيح. ومن هنا نقول إن الطريق الصحيح للعلم أولا أن تخلص النية فيه لله جل وعلا، أن يطلب لوجه الله جل وعلا. ومرادنا من هذه العبارة هو أن يكون الحامل على طلب العبد للعلم رفع الجهل عن نفسه، امتثالا لقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبهم ومثواهم. ولهذا بوب عليه البخاري بما تعلمون باب العلم قبل القول والعمل. لماذا قدمه؟ لأنه بالعلم يعرف صحة العمل من بطلانه. فكيف يعمل العبد وهو لا يعلم؟ إن الذي يعمل وهو لا يعلم مسافر يمشي في طريق لا يدري أين توصله. فمن أين تكون ثمرته؟ تكون ثمرته الضياع. ما له ثمرة تنتظر إلا الضياع. فالمسافر، ونحن كلنا مسافرون في هذه الحياة إلى الله جل وعلا، إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. إذا لم يكن عالما بطريقه التي يمشي فيها تضيع. فخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم، والخطاب للأمة من بعده، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فلا بد من طلب العلم مخلصا فيه النية لله جل وعلا، يقصد بها رفع الجهل عن النفس وعبادة الله على بينة وعلى نور وعلى برهان من الله سبحانه وتعالى. ثم إذا علم يرفع أيضا الجهل عن غيره من إخوانه المسلمين كما رفعه عن نفسه. فإذا علمهم ودعاهم إلى هذا الذي علمه من الخير، ليعلم أنه حينئذ على خير، لأنه يوصيهم بهذا الخير، يوصيهم بهذا الخير ويدعوهم إليه. وليعلم أنهم سينقسمون حياله كما انقسموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يكونوا جميعا على وتيرة، فسيجد من يقبل فيهتدي، وسيجد من يعرض فينحرف ولو وقف الأمر عند هذا الهان، ولكن سيجد من يحاربه في علمه ودعوته إلى الله سبحانه وإلى طريق الله المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيرة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلاء الكثير، وكان منها طائفة أجادت أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وكان منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. كذلك مثل إيش ما بع من كذلك مثل من قبل ما بعثني الله به من الهدى فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا فلم يقل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا العلم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل بطوائف، وطائفة تنتفع في نفسها وينتفع منها غيرها، وهي الطائفة الطيبة النقية تقبل الماء، فإن هذا الوحي لقلوب تحيا به بمنزلة الماء للأراضين تحيا به وتتجمل فتخرج زينتها وفلأها وعشبها وزهرها وثمارها بعد أن لم تكن كذلك من قبل، فتتزين في نفسها بالجمال وينتفع الناس منها أيضا بالثمار. هذه الطائفة الطيبة. والطائفة الأخرى هي التي أمسكت العلم، لم تنتفع به في نفسها ولكن أمسكته وبلغته لغيرها، فهذه على خير، ولكن الأولى أفضل منها. والطائفة الثالثة هي التي لم تمسك ماء ولم تنبت كلاء قيعان، فهذا الوحي الذي نزل لم يصادف أرضا طيبة تحيا ويحيا الناس مما تخرجه، ولم يصادف أرضا أيضا أجادب تمسك فيستفيد الناس منها فيزرعون إذا حفروا الآبار وأقبلوا منها المياه وأجروها، ولكن لقي أرضا سيئة قيعان لا تنبت ولا تنسل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثل لمن قبل ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، فعلم بنفسه وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ومن لم يقبل هدى ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم أن الناس هكذا وطوائف في هذا الباب منهم ومنهم، فإذا دعوتهم فمنهم من يوفقه الله ويستجيب فيحيى، ومنهم من يكون قد سبقت عليه الشقاوة في علم الله جل وعز فلا ينتفع ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به ذلك الإنسان إليه وبعثه الله سبحانه وتعالى وساقه إليه ليهديه، فالعيب فيه هو، وهذا مأجور في تبليغه إياه. الناحية الثانية وهي مسألة الاتباع بعد الإخلاص، الاتباع طلب العفو كما طلبه الأولون، فتنزل البركة علينا كما نزلت على الأولين، فالأولون طلبوه بصدق وعلى وجه صحيح، فيجب علينا أن نطلبه مثلهم بصدق وعلى وجه صحيح. فأما بالصدق فأن يكون العبد صادقا في نيته السابقة أنه ما أراد به إلا وجه الله، وأما الأسلوب الصحيح والطريق الصحيح فهو أن يعمد إلى الطريق الذي ساروا فيه فيسلك، والطريق الذي ساروا فيه طلبهم العلم للانتفاع، طلبهم العلم لأجل الانتفاع لا للدنيا، ليس للشهادات ولا للوظائف ولا للمناصب ولا للجاه، لا، وإنما لأن ينتفع هو به في نفسه، لأنه مخاطب مخاطب. وإذا كان الإنسان يعمل لنفسه هل يكون في جده واجتهاده كمن يعمل لغيره؟ أسألكم هذا السؤال، من يعمل الشيء لنفسه هل يكون في جده واجتهاده كمن يعمله لغيره؟ لا، لا شك، وإن اجتهد في عمله لغيره بصدق وإخلاص لكنه لا يكون في نشاطه وقوته كمن يجتهد لنفسه ويعمل لنفسه. فإذا انطلق المرء من هذا المنطلق فإنه لا يمكن أن تر له قرار. وأضرب لكم مثالا، أرأتم الرجل يضارب بماله ويتاجر فيه هو بنفسه، هل يكون كمن يتاجر له بماله ويضارب له به من قبل غيره؟ ما يكون، أليس كذلك؟ الجواب لا يكون. لما؟ لأن من تاجر لنفسه بنفسه يكون أحرص وأكثر اجتهادا في معرفة طرق الكسب الكثير بالجهد القليل، أليس كذلك؟ يعرف طرق، يعرف يتتبع الطرق التي تؤدي به إلى الكسب الكثير مع إيش؟ مع الإنفاق القليل. فالذي ننفقه يا عباد الله هو الوقت، والذي نستعيضه هو العلم، فما لنا اليوم ننفق الكثير ونحصل القليل؟ ألا يسأل منا أحد نفسه هذا السؤال؟ الذي ننفقه هو الوقت والذي نحصله هو العلم، فالمنفق أكثر من المحصل. لما؟ لأن الطريق المسلوكة ليست هي الطريق الصحيحة، الطريق المسلوكة ليست هي الطريق الصحيحة. وهذا يجرنا إلى الخطوة الثالثة وهي ما هي الطريق الصحيح أو الطريقة الصحيحة في التعلم. أقول إن الطريقة الصحيحة هي ما كان عليها أصحاب رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم، هي لزوم المعلم بعد اختياره، لزوم المعلم بعد اختياره. إذا عرف أن هذا الفن يعلم فيه فلان وفلان وفلان وفلان، فيجب أن يعرف من فلان ومن فلان ومن فلان. نعم، قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه، أدركت 70 في هذا المسجد كلهم لو أمن على بيت المال، بيت مال المسلمين، لكان أمينا، لكننا لم نأخذ عنهم العلم حتى جاء محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فابتدرنا إليه. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، الإمام الفقيه الحافظ المحدث الحجة رأس طبقته رحمه الله، جامع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 100 الأولى بأمر أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما، فابتدروه وسبقوا إليه. لما؟ لأنه من أهل هذا الشأن، لأنه من أهل هذا الشأن. 70 أدركهم كلهم لو أمن على بيت المال لكان أمينا، لكن في هذا الباب ما يظهر عنه. فإذا الطريق الصحيح هي لزوم المعلم، يعني الأخذ عن أهل العلم، وذلك بعد تعيينه واختياره. فلا بد من الاختيار للمعلم، لأن المعلم إن كان متمكنا نفعك الله سبحانه وتعالى به، وإن كان دون ذلك فاتك بقدر ما فاته هو. فيجب علينا أن نسلك هذا المسلك في اختيار المعلمين. فنحن في هذا الزمان تعلمنا على بابين، الباب الأول إلزامي لا اختيار لنا فيه، وهو ما كان في هذه المدارس النظامية، فهذا قد يأتيك الأهل وقد يأتيك من ليس بأهل، فخذ من كان من عمن كان أهلا، ومن لم يكن أهلا لا تأخذ عنه، لا تأخذ عنه. كيف لا تأخذ عنه وهو يدرسك؟ يدرس، نعم يدرس مادة المقرر، لكنه ليس أهلا، لأن يوثق بكلامه وبنقله فضلا عن استقامته. فإن الناس يختلفون من القدم، فمنهم من هو عالم بالسنة وصاحب سنة، ومنهم من هو عالم بالسنة وليس بصاحب سنة. كيف ذلك؟ يكون راوية للآثار ولكنه مبتدع، فلنا روايته وبدعته عليه، ما نقتدي به، فنأخذ حاجتنا منه وندع ما عنده. فمثلهم هؤلاء في هذا الزمان الذين هم ليسوا بأهل، لو خير المرء ما جلس إليه، فهذا تأخذ روايته وعليه بدعته ولا تستل به ولا يرفع به رأسه. لما؟ لأنه لا دخل لك في اختياره، ولو سئلت عنه فإنك تبين حاله، فلان يروى عنه ويقال فيه صدوق لكنه قدري، وصدوق وهو مرجي، وصدوق وهو خارجي، وثقة وهو ناصبي، وهكذا تؤخذ الرواية إذا احتجنا إليها وندع. الآن نرى العكس، وهذا ما فارق فيه أهل العصر هذا أصحاب الجيل الأول والرعيل الأول، فكل من أخذ عنه أصبح عنده قدوة، من هنا جاء الخلط، وهذا غلط، لأنه يؤدي بالإنسان إلى التخبط والضياع. أرأيتم؟ افتحوا أصغر الكتب وأخطرها بين أيدينا تقريب التهذيب، كما ذكرت لكم، فلان ثقة وهو ناصبي، وفلان صدوق وهو خارجي، وفلان سيء الحفظ ويسكتون عنه سدي، وفلان أحفظ الناس حديث فلان لكنه رمي بالقدر. لماذا؟ حتى لا يكون أهلا للقعود عليه، تأخذ حاجتك منه وتمشي. وهذا الذي دائما يأتينا السؤال عنه، الأخذ عن أهل الأهواء والبدع والتلقي عنهم، فالحاجة إذا دعت بالشروط المعروفة عند العلماء لا بأس. لكن اليوم كما نرى الخلق في هذا الباب، فكل من أخذ عنه أو درس فإنه يصبح محل اقتداء عند الطلبة، فيختلط عليهم الأمر في ذلك ويشكل، فيصبحون متذبذبين ومتخبطين. الناحية الثانية في هذا الباب، باب معرفة المعلم، أن يعرف الإنسان العلم الذي يبدأ به. فإذا عرف العلم الذي يبدأ به يعرف الكتاب الذي يبدأ به، يعرف الكتاب الذي يبدأ به. أما العلم الذي يبدأ به فهو علوم الدين عامة، وأصلها الأصيل التوحيد. قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. فعلوم الدين هي النور في الطريق، تكشف لك مسيرة في هذا السفر إلى الله وإلى دار الآخرة. فقدم وجوبا العلوم الشرعية، ثم بعد ذلك إن احتجت الزيادة من العلوم الأخرى فخذ. فإذا بدأت في هذا انظر الكتب التي تبدأ بها، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه. فلا بد أن تبدأ بالمختصرات التي تحفظها ويبنى عليها فهمك وفقهك الصحيح، ثم بعد ذلك فإنها هي كالعظام يقوم عليها الجسم ويكسى عليها اللحم بعد ذلك. فإذا لم يكن هذا لا يقوم اللحم على غير عظام، على غير هيكل. فالله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان يقول ثم كسونا العظام لحما، فاللحم ما يقف إلا على عظم. وهكذا العلم التطور فيه والتوسع فيه ما يكون إلا بعد تحصيل أصول يصول بها الإنسان ويجول ويتفرع عنها ويتوسع عنها. فإذا لم يكن كذلك فإن المقروء يذهب والمحفوظ يبقى. اقرأ كثيرا تنسى كثيرا، احفظ قليلا يدوم طويلا، والمحفوظ يبقى. وأما المقروء رحمك الله، وأما المقروء فكثير منه ينسى. ولهذا انتفاع الناس بالمحفوظ أكثر من انتفاعهم بالمقروء. فلا بد من ترتيب الأمور في هذا الباب، اختيار المعلم، بعد ذلك اختيار العلم، ثم بعد ذلك اختيار الكتب في هذا العلم. فتبدأ بالمختصر ثم المتوسط ثم بعد ذلك المتطوع. وإياك أن تعجل، إياك أن تعجل، فإن من استعجل حرم، ومن صبر ظفر. وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع صاحبه الخضر عليه الصلاة والسلام أوضح دليل في باب الصبر في طالب العلم مع معلمه، طالب العلم مع معلمه. فينبغي أن يصبر. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فلا بد من هذه الأمور. وأقف عند هذا الحد وندع المجال للسؤال، لأن ما بقي سيكون له تتمة إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، سنفطه ونتكلم على الذي دعانا أو ضرب الصور التي دعتنا إلى هذا الكلام بشيء من التفصيل مما هو واقع على الساعة اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذا يقول: ما معنى المتعالم؟ وكيف يعرف الشخص المتعالم؟ المتعالم هو الذي يدعي العلم وليس عنده منه شيء، هذا هو المتعالم، من يدعي الشيء وليس عنده منه في الحقيقة شيء. وكيف يعرف؟ يعرف باختباره أو بمجالسته أو معايشته صحبته، فإنه يتبين لك من خلال ذلك. وهذا إذا ما جاءت ساعات الدرس أو ساعات المذاكرة أو السؤال. إما ساعات الدرس إذا كان نطب نفسه للتدريس وليس بطالب علم، نعم، ولا بمعلم معروف مشهود له بذلك بين الناس، فهذا ينكشف. وكذلك إذا جاءت المذكرة يظهر، لأنه ربما في الأول يحضر ويأتي، لكن في المذاكرة العارضة التي تأتي على غير حس وتأتي من غير خبر، فإنه يظهر فيها طالب العلم. أما العالم فهو معروف، يظهر طالب العلم المتمكن ويظهر المتعقب، فحينئذ ينبغي أن يحذر هذا. وكذلك في السؤال، يسأله الناس يظنون أن عنده علم، فتسمع الفتاوى الغريبة العجيبة، فإذا ما نظرت إلى هذه الفتاوى يجرك ذلك إلى السؤال عن شخص هذا، فتجد إما في الفيزياء وإلا في الكيمياء وإلا في الرياضيات أو في الأحياء ونحو ذلك، في العلوم الطبيعية. ولا يعرف بعلم ولا بطلب، مثل هذا ينكشف، لأن الزيوف، الدراهم الزيوف يعرفها من؟ يعرفها أرباب الصرافة. إذا ما جاء الاحتكاك به في مثل هذه الأمور إنه يظهر، فعلى الإنسان أن يحذر من مثل هذا. لما؟ لأنه يضيع وقته ويهلك عليه عقله، يفسده، فليحذر منه أشد الحذار. نعم.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ حفظكم الله،
نعم،
أنا أخت من فرنسا أريد أن أحفظ كتاب الله، ولكن صعب علي الأمر، ما هي توجيهاتكم ونصائحكم في هذا؟ بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
الحمد لله. يقال للأخت السائلة: إن كان يصعب عليها الأمر بسبب لغتها، فيجب عليها أولا أن تتعلم اللغة حتى تتفصح وتتقن اللغة التي تقرأ بها، فإذا كان كذلك فحينئذ تعالج بقدر الاستطاعة تقرأ، فإن لم تستطع فلتقرأ ما تصح به عبادتها، صلاتها، فتحفظ جزءا من القرآن بعد الفاتحة تصح به صلاتها، ويكفيها أن تكثر القراءة في كتاب الله جل وعز بعد ذلك، وتدمن رأى فيه، لأنه إذا لم يحصل القراءة الحفظ هذا الكتاب، نحن نتعبد لله جل وعلا بتلاوته، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة وبالتدبر والترتيل. تتلو كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، يكنت في بيتك في الليل خاليا بمفردك تتلو هذا الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهج به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا القرآن نحن متعبدون بتلاوته، فتلاوته عبادة، مثل عبادة الصلاة ومثل عبادة الصيام ومثل عبادة الحج وأداء الزكاة ونحو ذلك، هو عبادة. فإذا لم يحصل الحفظ ليس معنى ذلك أننا لا نقرأ، لا نقرأ، فإن القرآن لكل بكل حرف نقرأ 10 حسنات، والحسنة بأمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقرأ ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم هذه ثلاثة حروف، كل حرف يعد حسنات، والحسنات بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة لا يحصيها من الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا القرآن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الماهر به مع السفرة الكرام البررة كما في الحديث الصحيح، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له فيه أجران. فهذا كله ترغيب وحث على قراءة القرآن، فينبغي للمسلم أن يكون له وردا. فأختنا السائلة إن شق عليها الحفظ فلا أقل من أن تحفظ ما تصح به صلاتها وتقوم عليه الصلاة، والباقي تكثر من القراءة في هذا حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليها. وإذا أكثرت من القراءة فإنها ستحفظ كثيرا من الآيات والسور من غير قصد، وسيسهل عليها بعد ذلك حفظها، لأنها إذا ما مرت عليها مدة ستجد نفسها أن هذه الآيات من كثرة الترداد تحفظها، فسيسهل عليها هذا بإذن الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهذا شاب يقول عمره 13 سنة يحب السنة، ولكن أهله لا يريدونه أن يطبق السنة الواجبة أو المستحبة وهو تحت سيطرتهم، فكيف يفعل؟
الحمد لله. أما السنة الواجبة فليس لأحد طاعة في تركها إن كان ما جاءت به أمر بالترك، وفي فعلها إن كان ما جاءت به أمر بالفعل. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن يتلطف ويحسن الخطاب ويحسن الكلام مع أبويه ويلين لهما، فإنه إذا وفق لذلك يوشك أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا ما أودي فليصبر وليحتسب، فإن هذا من الابتلاء، والله جل وعز يوشك أن يجعل له فرجا ومخرجا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سائل عبر الشبكة يقول: شيخ يا شيخ بارك الله فيكم، هل يجوز أن أدرس علما من العلوم على مبتدع من غير أن أتأثر ببدعته لكونه الوحيد في هذا العلم؟
الحمد لله، هذا سؤال يتردد كثيرا، فالجواب عليه أن نقول: أولا يجب عليك أن تبحث قدر الاستطاعة وتجتهد بقدر ما تستطيع أن تستغني عن هذا وأمثاله. لما؟ لأن صاحب الإحسان مهما يكن سيكون له على الإنسان شيء، فطالما استعبد الإنسان إحسانه والقلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، وقليل من يوفقه الله للتخلص من هؤلاء. فأحث أخي أن يجتهد بقدر استطاعته على أن يستغني عن الطلب على المبتدعة، وليأخذ، ولله الحمد قد تيسرت الوسائل في هذا الوقت بواسطة الأشرطة، وإن حصل بواسطة هذا الجهاز الذي الآن يسأل هو من خلاله، فيغنيه الله جل وعز. لما؟ لأن السلامة لا يعدلها شيء، والسلامة رأس مال، ومثل هذا يغامر فيخشى عليه. وقوله من غير أن أتأثر منه هذا فيه نظر، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف شاء، فالمرء لا يأمن على نفسه. ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما جاء في حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما. فسألته أم سلمة فقال: ألم تسمعي إلى ما قال الله عن عباده المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خرجه الإمام أحمد في مسنده وإسناده حسن، وتكلم عليه الحافظ كثير في تفسيره عندها آية. فالحاصل على العبد أن يستغني قدر الاستطاعة ويجتهد في أن يعوض النقص الحاصل له في هذا العلم بهذه الوسائل حتى يغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله. نعم.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. وهذا سؤال ذي صلة من الإخوة الحضور، يقول: بعض الناس يقولون إنه يطلب العلم عن كل أحد ثم يميز بعد ذلك أو يميز بعد ذلك، ويستدلون بأن الحق ضالة المؤمن، فكيف توجيهكم لهم فضيلة الشيخ؟
الحق ضالة المؤمن، نعم، أن وجدها أخذها هو أحق بها لا شك، ولكن الطلب باب آخر. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. لو كنت في مجلس عام وتكلم فيه من ليس بأهل لا في الاستقامة ولا في الديانة فجاء، ولا في العلم أيضا، فجاء بقول حق، فإنه يجب عليه أن أخذ، لأن هذه هذا الحق وهذه الحكمة يبحث المؤمن يبحث عنها، أن وجدها أخذها، فهذا ليس فيه دليل على الأخذ عن أهل الأهواء والبدع. لقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يحذرون من ذلك أشد التحذير، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وأهلها قبل وقوعها، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحذر من الخوارج قبل أن يخرجوا، فقال: يخرجوا من ضيق هذا أقوام أو قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، في رواية: ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، وليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، إذا لقيتموهم فاقتلوهم، لمن قتلهم أجر، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ومن أسباب الفتن الخلاف بأهل الأهواء والبدع، من أعظم الأسباب، لأنها تفتن المرء في دينه، فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك، فيصبح وقد انتقلت عنده الأمر، وأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، والحق باطلا والباطل حقا، والبدعة سنة والسنة بدعة، بسبب مخالطته لهؤلاء. فيجب على المرء أن يبتعد بنفسه وينأى عن هؤلاء الناس. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر حماية للناس من الأمراض الوبائية الحسية الجسدية الطبيعية، فكيف بالأمراض المعنوية؟ نعم، فيقول: إذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا تدخلوها، وإذا إيش؟ فلا تخرجوا منها. نعم، فلا تخرجوا منها، إذا نزل ببلد أنتم فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به ببلد فلا تدخلوها. كل ذلك حماية للأجسام، والذي قبل حماية للأديان. فلقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه في هذا، فحذر وأنذر، والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم فهموا هذا عنه ولم يقولوا هذه المقالة. وأما الاحتجاج برواية الحديث، فمجرد أخذ الحديث والحديثين أو العشرة الأحاديث وتمشي ما تجلس عليه ليس كمن تلازمه يشرح لك الكتاب أو الكتب من فاتحتها إلى خاتمتها، فإن هذا تتلمذ كامل. والصحبة التي تقول بها المجانسة يوشك أن تجر إلى المجانسة، فنعوذ بالله من ذلك. وعلى المرء أن يعرف الفرق في هذا، وكتب أئمة الحديث والاعتقاد طافحة بهذا، كتب السنن سنن العقائد طافحة ببيان ذلك والتحذير منه، والأمر في ذلك أشهر من أن يذكر، ولا تكفي هذه الكلمة المختصرة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهذه سائلة عبر الشبكة تلح في سؤالها وترجو أن يعرض هذا السؤال على فضيلتكم، تقول: الدورة غير منتظمة ودائما تخرج مادة لزجة بنية، ومن فترة نزل الدم وجلست ما صليت، وفي الصباح انقطع الدم وبقيت أنا من غير صلاة أنتظر باقي الدم، ولكن لم ينزل بعدها، اغتسلت وصليت وبعد 10 أيام نزل الآن الدم مرة أخرى ومعه كتل، فماذا أفعل؟ تقول: والأمر مهم، والله صلاتي ملخبطة وما أعرف كيف أتصرف.
نعم، الحمد لله، المرأة إذا عرفت العادة الشهرية عندها فإنها إذا اختلطت عليها بعد ذلك فإنها تمكث في الدم إذا طال بها مقدار مدة عادتها، وما زاد عنه لا عبرة به. وتكون حينئذ في حالها كحال تلك المستحاضة صاحبة الدم الفاسد، وتعمل فيه أو معه ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تطهر وتتلجم ثم تصلي ولا يضيرها ذلك. أما إذا كان هذا من ابتداء عادتها لا تعرف منذ أن بدأت بها الدورة لم ينتظم حالها، فإنها تنظر إلى بنات جنسها من قريباتها، فكم العدة الغالبة فيهن، فتجعله ثم بعد ذلك لا عبرة بما زاد، وتتطهر وتصلي كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها. فالحاصل هي أعرف بنفسها وأدرى بحالها، وهذا هو الجواب على سؤالها. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سائل من الإخوة الحضور يقول: بعض طلبة العلم يجلسون في متن ما وقتا طويلا بحجة الإتقان، فتراه يدرس في عدة أو على عدة مشايخ في متن ما، فهل هذه الطريقة في طلب العلم صحيحة؟
فيه أشرطة هنا في الجانب، خذوا منها إن شئت على الباب. نعم،
نسأل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
وأنا أشهد أن محمد رسول الله رضي الله عنه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
جو طيب ولا إيد هذه؟ طيب؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب العالمين قم محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم،
نعم. السؤال الذي سبق هو دروس المتن الواحد عند عدد من المشايخ. تقول إن الذي نعرفه أن ينظر القارئ أو الطالب إلى المتمكن في هذا الفن فيأخذ عليه المتن هذا ويكفيه، ويقف بعد ذلك ما عداه من بقية البثون في بقية الفنون، لأنه إذا مكث على هذه الطريقة فسوف لا يمكن أن يحصل شيئا، أو يحصل شيئا قليلا في قبيل إيش ما يهدره أو ما يذهبه من الوقت. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا السائل من الأخوة الحضور يقول: هل يجوز تعلم علم المنطق وقد حسن أحد المدرسين على ذلك وجزاكم الله خيرا؟
والله لسنا بحاجة إلى علم المنطق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام دور الدنيا بكلماتهم الطيبة الواضحة التي تباشر بشاشات القلوب من غير أن يعرفوا هذا المنطق. فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يستفيد منه الغبي ولا إيش يحتاج إليه الذكي. الذكي ليس بحاجة إليه، والغبي ما هو مستفيد منه. فالأولى أن يطلب الإنسان ما ينفع، والمنطق لا فائدة فيه. وإذا اختصت سلة من أهل الإسلام بدراسته للرد على أهل الهوى الذين يدخلون من هذا الباب، فهذا باب فروض الكفايات ويؤدون به عن أمة الإسلام والحمد لله. أما أن يذهب الوقت في منطق، فوالله عندنا من العلوم ما هي أهم منه، والوقت لا يتسع لمثل هذا. نعم،
جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. وهذا سائل عبر الشبكة يقول: نصلي في مسجد ليس فيه إمام قارئ، فبعض الأحيان
ليس فيه إمام
قارئ
قارئ
فبعض الأحيان يؤم بنا شخص يلبس البنطال، فما حكم الصلاة وراء إمام يلبس بنطال؟
الذي يلبس البنطال لابد أن يكون البنطال واسعا فضفاضا، وينبغي أيضا أن يكون عليه قميص يصل إلى الركبتين أو إلى ما دون الركبتين، أسفل من الركبتين كنصف الساق ونحوه، كما يفعله إخواننا الهنود والباكستان ونحوهم. فإن مثل هذا يستر العورة. وإذا كان البنطال نفسه واسعا فلا بأس، وإن كان القميص أسفل، لأنه قد جاء الصلاة في السراويل والنهي عن علماء، لأن القميص أشد سترا للإنسان، والسراويل ربما يحصل فيها شيء من انكشاف العورة. أما إذا كان هذا إذا ما كان فضاضا، أما إذا كان ضيقا محجما فهذا لم يحصل به ستر العورة ولا تصح الصلاة فيه، فلا بد أن يكون واسعا فضاضا، ولو كان من البناطيل هذه وليس على طريقة اللباس الباكستاني أو الأفغاني أو نحوه. فإن بعض إخواننا نراه يلبس البنطال ويخيط تخيطا يفصله تفصيلا فيكون واسعا فضفاضا، فمثل هذا لا بأس بالصلاة فيه، فالصلاة فيه صحيحة كالصلاة في السراويل. لكن الغريب الذي نراه الآن بناطيل ضيقة، بنطلونات هذه ضيقة، ورب إذا ما سجد ظهر أعلى الفلقتين، فهذا لا تصح الصلاة فيه ولا تجوز. نعم، وإذا كانت صلاته هو في نفسه غير صحيحة فمثل هذا لا يقدر فيصلي بناس. نعم،
جزاكم الله خير، أحسن الله.
وفي لشيخنا سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز رحمه الله في هذا فتوى مسطورة ومزبورة في المجلد العاشر من الفتاوى في قسم الصلاة، الجلد الذي في الصلاة في القسم الأول في الصلاة موجود فيه الفتوى على هذا الذي ذكرت، فقد تكلم عليه بنحو من هذا الذي ذكرته في شروط الصلاة. نعم،
جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. سائل عبر الشبكة يقول: هل يجوز لي أن أسأل الدكتور عن الجنين الذي في بطن أمه فذكرا هو أنثى؟
لا بأس، لأنهم لا يعلمون الغيب، كل ما في الأمر أنهم يخبرون بعدما يعني يحصل فيه التخليق، ولا يستطيعون أن يخبروه قبل الأربعة أشهر، بل إلى الأربعة أشهر لا يستطيعون أن يخبروه، بل وبعد الأربعة أشهر ما يستطيع، وربما كذبوا في كلامهم بعد ذلك. فإن ابني الأول في الشهر التاسع قالوا لي بنت وجاء ولد، وابني الثاني في الشهر الثامن قالوا بنت وجاء ولد. نعم، وهكذا. فقد تكون هذه المصورات كاذبة، وقد يكون يعني التصوير غير متضح فيها، تكون هي عطلانة، فالإخبار غير صحيح يكون فيها. وكذلك المختبرات، فإن ابني أيضا الكبير ذات مرة مرض فأوصله إلى المستشفى فجاءت نتيجة التحليل أنه حامل وعمره 5 سنوات. فمثل هذه الأجهزة قد تخطئ فيحصل فيها الخطأ، ولا يتوقع منها دائما وأبدا الإصابة. نعم، فهم إنما يخبرون بعد ظهور الشيء، وقد يكون الجنين ولو في 9 أو 8 في وضع لا يسمح للصورة أن تلتقطه فلا يستطيع إخباره، فهذا إنما هو إخبار بواسطة الاختراق بالأشعة التصويرية، فقد يصدقون وقد لا يصدقون. نعم،
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. سائل من الإخوة الحضور يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل يجوز عند التحذير من المخالف أن تذكر معاصيه التي لا يجاهر بها، علما أنه عندنا بعض الشباب عند التحذير يذكرون ذنوب بعضهم بعضا حتى يرمي بعضهم بعضا ببعض الكبائر أو الفواحش، فكيف نعمل في هذا بارك الله فيكم؟
هذا لا يجوز، لا يجوز، والواجب على العبد أن يقتصر على ما تدعو إليه الحاجة. إذا وجب عليه الأمر في هذا الباب فإنه يقتصر على ما وجب أو ما تدعو عليه إليه الحاجة، فإذا ما كانت الحاجة تكفي بذكر قادح واحد فإنه لا يجب أن يتعدى إلى آخر، فإذا احتاج إلى الثاني وكان كافيا فلا يجب أن يتعدى إلى أكثر من ذلك، فكيف بما كان مستورا أصلا فإن هذا لا يجوز، وهذا من باب الإشاعة لما هو مستور، وقد أمر الله سبحانه وتعالى فيه بالستر، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد أمر فيه بالستر، فينبغي لإخواننا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم ولا يتعدوا إلى ما لا يجوز لهم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا بدع أحد العلماء السلفيين المعتبرين شخصا ما كان من أهل السنة، هل يجوز لطالب العلم أن يبدع هذا الشخص على الفور تقليدا لهذا العالم؟ فإذا لم يتبين له في تبديع هذا الشخص هل يكون مبتدعا إذا لم يبدع؟
هذا بحسب حال من تكلم، فإنه إذا تكلم العالم المعروف بالبدع وأحكامها وبطرائق التبديع فإنه يجب قبول قوله، إذا قامت الأدلة معه وجب قبول قوله، ومن لم يبدع في مثل هذا ينظر في أمره، إن كان لم تصله وإنما أراد التثبت في مثل ذلك النظر في الأدلة فلا بأس، وأما إنما إن كان إنما أراد المشاقة لأهل العلم فهذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به. نعم،
جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الاختلاف الذي يوجد بين الطلاب السلفيين هل من أعظم أسبابها الحسد والتنافس بين الطلاب؟
والله هذا اختلاف يجمل أنا ما أعرف ما هو، فإن كان يراد به الذي قد سبق الكلام عنه فأنا أحيلهم إلى كلامنا في اللقاء الماضي والذي قبله، وإن كان يراد بغير ذلك فينبغي لصاحب السؤال أن يوضحه لي فأنا ما فهمته وقد قرأت هذه الورقة. نعم، أقول هذا الطالب يقول أنه في الجامعة ووالده أو والديه لا أدري هل هو والد واحد يعني أباه أو والداه، نعم، وكذا جدتي، لأنه يقول إنهم في مرض وهم في الفراش مع العلم أنهم أنهما ليس بمسلمين، فرغبت في السفر لملاقتهم ودعوتهم للإسلام ومعرفتهما، فهل تنصحونني بالسفر أو الصبر إلى نهاية الدراسة التي بقي من عمرها 3 أشهر قبل الإجازة الصيفية؟ أقول هذا بحسب حال هؤلاء المرضى، فإن كان عندهم من يقوم عنه وينوب عنه أحسن، يبقى هو في دراسته حتى لا يلحقه أيضا ما يلحقه من الضرر، ويكتفي بإخوانه هناك إذا كان له إخوة وهم مسلمون يقومون مقالة يدعونهم يرغبونهم يحثونهم لعل الله أن يهديهم فالحمد لله. وإن لم يكن من يقوم أو يوجد عندهم من يقوم بهذه المهمة فأنا الذي يترجح لي أنه يسافر إليهما، فإن هذا من حقهما عليه، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهما فينقذهما من النار على يديه، يكون في ذلك أعظم بر يقدمه لهما وهو هدايتهما للإسلام، وأيضا يكون ذلك خيرا له من حمر النعم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق، وهذا الذي يظهر لي. نعم. نعم. وبهذا نكتفي وعنده نقف، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. خذ من هذا الشريط من أراد فليأخذ، فلازم يبقى هذه اللي على الباب. نعم نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإياكم آمين وإياكم حياكم الله، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، جعلنا الله وإياكم للمتحابين فيه، حياكم الله. خذ خذ لا بأس.